قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والألوهية. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والألوهية، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على كتاب التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، خبرا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خبرا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يفعلون القرب عبادة لله، أنهم يفعلون القرب عبادة لله. فحقيقة التوحيد جعل العبادة له، فحقيقة التوحيد جعل العبادة له وحده. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ففيه بيان حقيقة التوحيد، ففيه بيان حقيقة التوحيد بعبادة الله وحده والبراءة من عبادة غيره، بعبادة الله وحده والبراءة من غيره، جمعا بين النفي والإثبات، جمعا بين النفي والإثبات. فالنفي نفي جميع ما يعبد من دون الله في قوله: إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله: إلا الذي فطرني، بإثبات العبادة لله وحده. وهذا المعنى المذكور في الآية مطابق لمعنى لا إله إلا الله، وهذا المعنى المذكور في الآية مطابق لمعنى لا إله إلا الله، فما فيها من النفي والإثبات هو المستكن في كلمة لا إله إلا الله. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ففيه بيان أن حقيقة التوحيد هي عبادة الله وحده، ففيه بيان أن حقيقة التوحيد وتفسيره هي عبادة الله وحده وعدم الشرك به. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فحقيقة التوحيد إفراد الله بما يعبد به، فحقيقة التوحيد إفراد الله بما يعبد به، وهي التي أخبر عنها في الآية، وهي التي أخبر عنها في الآية بأن الموحدين يحبون الله وحده، بأن الموحدين يحبون الله وحده. وأما من أحبه وأحب غيره من المعبودات فإنه مشرك غير موحد. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا موافقا مراد الشرع منها، أي قولا موافقا مراد الشرع منها. ومراد الشرع منها إفراد الله بالعبادة، ومراد الشرع منها إفراد الله بالعبادة، وهو الذي يعد به العبد من أهل لا إله إلا الله، وهو الذي يعد به العبد من أهل لا إله إلا الله. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن من تفسير التوحيد ترك عبادة غير الله، فإن من تفسير التوحيد ترك عبادة غير الله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
كأن هذا فيه سقط، لأن قال فيه مسائل وبعدين قال الأولى، أين البقية؟ أن يقال إن المصنف رحمه الله ترجم بقوله فيه مسائل ثم عد مسألة واحدة، وهذا له وجهان: أحدهما إرادة تعظيم المسألة المذكورة، إرادة تعظيم المسألة المذكورة أنها تقع موقع مسائل عدة، أنها تقع موقع مسائل عدة لجلالتها وعظم شأنها، والآخر رد استيفاء بقية المسائل إلى استنباط المتعلم، رد استنباط بقية المسائل إلى استنباط المتعلم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد، بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والألوهية، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على كتاب التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، خبرا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يفعلون القرب عبادة لله، فحقيقة التوحيد جعل العبادة له، وحده. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ففيه بيان حقيقة التوحيد، بعبادة الله وحده والبراءة من عبادة غيره، جمعا بين النفي والإثبات، فالنفي نفي جميع ما يعبد من دون الله في قوله: إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله: إلا الذي فطرني، بإثبات العبادة لله وحده. وهذا المعنى المذكور في الآية مطابق لمعنى لا إله إلا الله، وهذا المعنى المذكور في الآية مطابق لمعنى لا إله إلا الله، فما فيها من النفي والإثبات هو المستكن في كلمة لا إله إلا الله. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ففيه بيان أن حقيقة التوحيد هي عبادة الله وحده، ففيه بيان أن حقيقة التوحيد وتفسيره هي عبادة الله وحده وعدم الشرك به. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فحقيقة التوحيد إفراد الله بما يعبد به، فحقيقة التوحيد إفراد الله بما يعبد به، وهي التي أخبر عنها في الآية، وهي التي أخبر عنها في الآية بأن الموحدين يحبون الله وحده، بأن الموحدين يحبون الله وحده. وأما من أحبه وأحب غيره من المعبودات فإنه مشرك غير موحد. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا موافقا مراد الشرع منها، أي قولا موافقا مراد الشرع منها. ومراد الشرع منها إفراد الله بالعبادة، ومراد الشرع منها إفراد الله بالعبادة، وهو الذي يعد به العبد من أهل لا إله إلا الله، وهو الذي يعد به العبد من أهل لا إله إلا الله. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن من تفسير التوحيد ترك عبادة غير الله، فإن من تفسير التوحيد ترك عبادة غير الله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار, ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله, فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله, وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله, فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال, بل ولا معرفة معناها مع لفظها, بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له, بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه, فيا لها من مسألة ما أجلها, ويا له من بيان ما أوضحه, وحجة ما أقطعها للمنازع.
كأن هذا في سقط, لأن قال فيه مسائل وبعدين قال الأولى, أين البقية؟ أن يقال إن المصنف رحمه الله ترجم بقوله فيه مسائل ثم عد مسألة واحدة, وهذا له وجهان. أحدهما إرادة تعظيم المسألة المذكورة, إرادة تعظيم المسألة المذكورة أنها تقع موقع مسائل عدة, أنها تقع موقع مسائل عدة لجلالتها وعظم شأنها. والآخر رد استيفاء بقية المسائل إلى استنباط المتعلم, رد استنباط بقية المسائل إلى استنباط المتعلم.